بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس كان الكلام في الهزل، الكذب هازلا، ما هو حكمها؟ ابتداء توجد روايتان ذكرهما المصنف فيما تقدم، تحدثتا عن الكذب في الهزل، مرسلة سيف ورواية الحارث، ورد فيهما النهي عن الكذب حتى في الهزل. المصنف استظهر منهما أن المقصود منه الكذب في مقام الهزل، يعني أصلا يرتب قصة كاذبة وخبر كاذب ويقصد الحكاية عنه، لكنه كان مازحا هازلا. هذا هو المقصود بهاتين الروايتين. ثم بعد ذلك بحث عن الهزل الكاذب الذي لا يقصد صاحبه من ورائه الحكاية عن الواقع، ما عنده هيك قصد. هذا شنو حكمه؟ احتمل هذا. أولا نقول، أولا إن قلنا بأنه ليس من الكذب حكمه واضح، لا داعي للحكم بالحرمة. وأما إذا قلنا أنه كذب، هنا يوجد احتمالان في المقام، وكلا الاحتمالين غير بعيد. الاحتمال الأول عدم حرمته، وقد صرح بذلك بعض أنه ليس بحرام، ولعل الوجه في عدم حرمته دليلان. الدليل الأول انصراف أدلة حرمة الكذب في الهزل عنه، بل مطلق أدلة الكذب تنصرف عنه، لأن تلك الأدلة تدل على الكذب في مقام قصد خلاف الواقع، وهنا ما عنده قصد خلاف الواقع. هذا واحد. اثنين، السيرة، فإن السيرة قائمة على العمل، والهازل الكاذب المتشرع يعملون بذلك أو العقلاء، ولم يرد منع وردع شرعي عنه. هذا الاحتمال المصنف يقول هذا احتمال غير بعيد. في داخل هذا الاحتمال ذكر احتمالا آخر أذكر في التطبيق. الاحتمال الثاني الذي هو أيضا ليس ببعيد أن نقول بالحرمة، والدليل هو خمسة أدلة: أولا العمومات، ثانيا الروايتان سيف والحارث، ثلاثة وصية النبي، أربعة الخصال رواية عن، خامسا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. غاية الأمر الانصراف، ماذا يفعل له المصنف رحمه الله؟ الانصراف أهو فد عبارة عند المصنف هي تعالج قصة الانصراف. خلي أطبق بعض التفصيلات أذكرها من خلال التطبيق. ثم إن ظاهر الخبرين، هذا بحث الهزل من هنا يبدأ. أي خبرين؟ الأخيرين. مقصود من الخبرين الأخيرين رواية سيف بن عميرة المرسلة، وكانت هي الرواية الثانية من الطائفة الثانية في بحث كبر الكذب. والرواية الرابعة، مو الثالثة، الرابعة، رواية الحارث بن عبد الله الأعور. تعبير الأخيرين فيه شيء من التسامح، لأنه الأخيرين يعني أحسنتم بين الثالثة والرابعة، بينما هو يتحدث عن الرواية الثانية والرابعة. ظاهر ذينك الخبرين خصوصا المرسلة، مرسلة سيف بن عميرة، تلك المرسلة ورد فيها اتقوا الكذبة في كل جد وهزل، اتقوا الكذبة الصغيرة منه والكبير في كل جد وهزل، فاتقوا ظاهرة في الحرمة. كذلك في الرواية الرابعة قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، لا يصلح أيضا ظاهرة في الحرمة. حرمة الكذب، ليش قال خصوصا المرسلة؟ لأنه في المرسلة وهي الثانية ورد اتقوا، بينما في رواية الحارث ورد لا يصلح، وكلمة اتقوا ظهورها في الحرمة أقوى من كلمة لا يصلح. ظاهرة إن ظاهر الخبرين حرمة الكذب حتى في الهزل عليه السلام، ويمكن أن يراد به بالكذب في الهزل الوارد في هاتين الروايتين. الكذب في مقام الهزل، هذا القسم الأول من الكذب في الهزل، الكذب في مقام الهزل يعني أن الهازل يقصد الحكاية في هذا الهزل، يقصد الحكاية عن شيء، وهذه الحكاية غير مطابقة للواقع. بل هذا يمكن أن تفسير من المصنف رحمه الله به بالكذب، لا ويمكن أن يراد به يعني بالكذب الوارد في الرواية، الكذب في الهزل، اتقوا الكذب في كل جد وهزل، لا يصلح الكذب في لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. المقصود من الكذب في الهزل في تلك الروايتين هذا الكذب في مقام الهزل، الكذب في مقام الهزل. وأما نفس الهزل يعني الهزل الكاذب، وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، ما بحكاية وإخبار، هو بيناتنا إحنا قاعدين وود واحد من عندنا يشاق ويا الثاني ويقصد قصة واضح أنها في مقام المزاح هناك، وهي ما مو واقعية لكن واضح أنها في مقام المزاح، فلا يبعد أنه غير محرم ليس بحرام. لا هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال. طبعا لو قلنا هذا لو طبعا لو قلنا أنه ليس من الكذب قطعا، بعد ما كدا نجيب احتماله قطعا نفتي بعدم حرمته، لكن من قال فلا يبعد منا هذا البحث بناء على كونه من الكذب؟ إذا قلنا مو كذب قطعا مو حرام، إذا قلنا كذب هذا كذب، حينئذ يوجد احتمالان، هذا هو الاحتمال الأول، فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزل، هذه مع نصب القرينة على إرادة الهزل حتى يدخل في القسم الثاني من الكذب في الهزل، وإلا إذا ماكو قرينة وهو قاصد هذا راح يكون كذب قطعا، فراح يخرج عن القسم الثاني ويدخل في القسم الأول. أحسنتم، ذاك اللي سماه المصنف الكذب في مقام الهزل،
فيكون
الحرمة
للكذب نفسه.
لا الحرمة للكذب، الحرمة ذاك حرام لأنه كذب،
فإذا كان الكذب فشنو
خلص ذاك القسم الأول خلصنا منه. مو
إذا فرضنا الأول،
أي
شنو داعي يذكر
بالرواية
الهزل يأكد الكذب وإن كان
أي بلي، لأنه أكو احتمال البعض بلي يحتملون أنه الكذب الحرام الكذب الجاد، أما الكذب المزاحي ما بمشكلة، الإمام نص عليه باعتبار كذب، النتيجة الإمام ينص على أن الكذب مطلقا هو حرام في جد أو في هزل.
سيدنا الحق أصل في هذا الأصل شلون نحكم
عليه؟ أصل لا، الأصل هو البراءة، الأصل هو البراءة. إجت هاي الرواية حرمت، هاي الرواية منعت عن جريان الأصل. إحنا عندنا إذا واحد كذب في هزل، هذا واحد من أمرين، إما في مقام الهزل هو يكذب، هذا اللي قلت لكم مثل كذبة نيسان، هذا واحد في نيسان يسألف له قصة أصلا قصة ويكذب، لكن كله كان هزل، بعدين ورا ساعة ساعتين من يطب الآخر في حيرة وتردد والتباس يقول له أنا كنت أشياء وياك، أصلا هذا كذب يقصد منه الحكاية عن 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 شيء معين عن مدلوله، لكنه كان هازلا. لا ها
كان الخفي
مثلا إذا بي حكاية عن إذا بي إخبار عليكم السلام ورحمة الله، هذا كذب، هذا كذب صريح فهو حرام، هذا داخل هذا الروايتين قطعا تشملانه، لكن الكلام في فرد آخر وهو أن لا يقصد الحكاية إلى المدلول، لا يقصد حكاية عن الذي أخبر به، لا يقصد الحكاية إطلاقا، غاية ما قاله المتكلم أقفد اثنين أقص لكم فالقصة وما قاعد يضحكون، أقفد اثنين فاليوم راحوا للفضاء هناك عاشوا في على المريخ، فاليوم إجاهم مدرش هكذا، واضح أنه قاعد يشاق، هذا المزاح بهذا النحو، هذا إن قلنا أنه ليس بكذب أصلا هذا مو داخل بالكذب، وهذا خارج بعد مو حرام قطعا لأنه مو كذب، وماكو داعي نحكم بالحرمة، نجري أصالة البراءة عند الشيء. إذا قلنا هذا كذب هنا يجي هذان الاحتمالان. تلاحظون كيف؟ إذا قلنا أنه كذب هذا يأتي فيه هذان الاحتمالان، فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرين على إرادة الهزل كما صرح به بعض عليه الصلاة. من هما؟ من هو هذا البعض؟ مو معلوم، مو معلوم. المحققين يقولون دورنا ما لقينا هذا البعض، حتى في كتب الأقوال كمفتاح الكرامة لم نجد المصرح بالجواز هنا. ولعله ولعل عدم الحرمة ولعل الجواز في يريد يوجه هذا هذا الوجه لانصراف هذا الدليل الأول، لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود مع قصد الحكاية يعني، بينما الهزل المذكور في القسم الثاني لا يوجد فيه قصد للحكاية، ليس هناك قصد لتحقق المدلول، هذا الأول. أكو انصراف، وبالتالي حتى وإن صدق الكذب على مورد كلامنا على هذا القسم الثاني، صدق الكذب، لكن روايتي الكذب في الهزل لا تشمله، منصرفة عنه، يعني تلك الروايتان مقيدتان بهذا الانصراف. هذا واحد، دليل أول. دليل الثاني، وللسيرة، هنا المقصود بها السيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية على الهزل بين المتشرعة، بهذا النحو من الهزل دائما يشاقون المتشرعة. إذا قلنا سيرة متشرعية فهي ناشئة نفسها من الدليل، ولا نبحث عن رادع، ولا نستدل بعدم وجود رادع. بينما إذا قلنا سيرة عقلائية كون نستدل بوجود بعدم وجود الرادع. هنا ظاهر المقصود سيرة متشرعية، البعض داخشة وقالوا لا سيرة متشرعية لا سيرة عقلائية. المصنف يعتقد بوجود السيرة في المقام، والظاهر أنها هي المتشرعية. بلي يعني أخذوها بلي، لا في وقتهم كان أكو ارتكاز، هذا أفضل الوجوه لتفسير مثل هذه السيرة المتشرعية، ارتكاز عند المتشرع في عصر المعصوم عليه السلام. هذا الارتكاز في عصر المعصوم معناها نشأ من الدليل الشرعي، معناها هذا سأل فد واحد سأل الإمام قال له ما بيشي، فد واحد سأل إمام آخر قال له ما بيشي، وقاموا يعملون ما نقلت لنا الرواية، وقاموا يعملون شيئا فشيئا، وصارت ارتكزت هكذا سيرة وصار عمل وكذا. تلاحظون كيف؟ فأكو سيرة مبنية على الدليل. شنو الدليل؟ ما وصلنا، لكن أصل وجود السيرة منشأه الدليل، ومن هو أفضل دليل هو الارتكاز. هذا بعدنا نتحدث بالاحتمال الأول وهو عدم الحرمة الجواز. في داخل هذا الاحتمال فرضنا الانصراف، يمكن أن نتراجع عن الانصراف بأن نقول أن هاتين الروايتين خبر سيف والحارث ذني مو منصرفة أبدا، هاتان الروايتان غير منصرفتان عن القسم الثاني من الهزل اللي هو مورد كلامنا، الهزل الكاذب مو منصرف، تتحدث داخل فيهما، هذا داخل في الروايتين، والروايتين غير منصرفتان عنه. ولكن بهذا النحو نقول أن الإمام عليه السلام عندما نهى عن الكذب في الهزل هذا النهي نهي بنحو المرجوحية لا نهي بنحو الحرمة، أن الكذب في الهزل مرجوح، وهذا يدخل فيه القسمان معا، الكذب في مقام الهزل والهزل الكاذب، اثنين يدخلان فيه، لكن النهي الأول المرجوح يعني الحرمة لا، وأما النهي الثاني اللي هو أيضا نهي عن المرجوح لكن في القسم الثاني فهو بنحو الكراهة. هذا ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية الأعم من الحرمة ومن الكراهة، الحرمة في القسم الأول، الكراهة في القسم الثاني من الهزل. هذا يعني لو حملنا راح نتراجع عن الدليل الأول وهو الانصراف، ويبقى الدليل الثاني فاعل، من تراجع عنه السيرة فاعلة، من تراجع عنها فإن السيرة هي التي تفسر لنا كراهة القسم الثاني. ليش القسم الأول حرام والقسم الثاني مكروه؟ ما هو الدليل؟ السيرة، سيرتنا تبقى هذه السيرة. الدليل الثاني هي الدليل على الجواز بالمعنى الأعم، يعني هي الدليل على أن نحمل النهي في القسم الثاني من الهزل على الكراهة. هذا محل العبارة من الإعراب. فهذا ويمكن بعدنا نتحدث في الاحتمال الأول اللي بدأه بقوله فلا يبعد. خلصنا الاحتمال الأول، راح يطرح المصنف الاحتمال الثاني. ويحتمل غير بعيد حرمته، هذا الاحتمال الثاني في باب الهزل الكاذب. يحتمل غير بعيد حرمته، حرمة هكذا هزل، الهزل الكاذب الذي لا يوجد عند هازله عند صاحبه قصد إلى تحقق مدلوله، لخمسة أدلة. أولا لعموم ما تقدم، يعني أدلة، الأدلة العامة على حرمة الكذب عامة، تلاحظون؟ واحد، فإنها شاملة لهذا الكذب، وإحنا قاعد نبني على أنه كذب. الأدلة العامة تشمل هذا النوع من الكذب، هزل كاذب، خصوصا هذا الدليل الثاني. الخبرين الأخيرين من هما مرسلة سيف ورواية الحارث، اللذان ورد فيهما النهي عن الكذب في الهزل، في الهزل. هذان الخبران ورد التصريح فيهما بالهزل، هذا خصوصا لأن التصريح بالهزل قد ورد في هذين الخبرين، ولذلك قال خصوصا. وهذا الكذب في الهزل يشمل هذا القسم الثاني. والنبوي، يعني وللنبوي في وصية أبي ذر، هذا والنبوي إما يعطف معطوف على عموم هو الدليل الثالث، أو معطوف على الخبرين خصوصا، يعني وخصوصا النبوي أيضا، المعنى لا يتأثر، المعنى لا يتأثر، ولو حملناه على الخبرين يكون أولى في توجيهه في المعنى، خصوصا النبوي. النبوي إذا أرجع للنبوي وأقرأ، هكذا ورد فيه في وصية النبي لأبي ذر أنه قال له صلى الله عليه وآله: ويل للذي يحدث فيكذب، ليضحك القوم، ويل له، ويل له، ويل له، يحدث فيكذب لأجل أن يضحك الناس، هذا ويل له. هذا معناه أن هذا قاعد أصلاً قاعد يهزل، هذا في مقام المزاح، في مقام الإضحاك للناس. فإذا هذا يختلف عن العمومات من ناحية أن فيه حديث عن الهزل، هذا التخصيص فيه من ناحية وجود الهزل فيه. والنبوي في وصية أبي ذر، توجيه الاستدلال بالنبوي على الهزل الكاذب، هذا توجيهه، لأن الأكاذيب المضحكة الواردة في تلك الوصية، في وصية النبي لأبي ذر، أكثرها من قبيل الهزل، الأكثر فيها أنها من الهزل، الأكاذيب المضحكة بعضها حقيقة وبعضها هزل، لكن أكثرها هزل، وبالتالي هذه الرواية مطلقة تشمل هذا القسم الثاني من الهزل، وهو الهزل الكاذب. لا، هو بالنتيجة قاعد يحكي مو احنا مو هو هذا الفرق. احنا لو نلتزم تقولون مو كذب، مو كل هذا الكلام بعد يبطل، كل هذه الأدلة تبطل. أريد على المصنف أنه شيخنا هذا ما عنده قصد، فليس من الكذب، بل هذا بعد مو كذب. إذا من استدل بأي دليل يدل على الحرمة؟ لأن كل هذه الأدلة فرع وجود الكذب، وإلا تمسك بالعام في شبهة مصداقية، وهو غير جائز. لا، لو فرضنا أننا نبني على كونه كذب، حينئذ يأتي هذان الاحتمالان، ومن حقنا أن نختلف بهذا النحو من الاختلاف. غاية الأسى بعدين أذكر فت كلمة. وعن الخصال، هاي الدليل الرابع، هذا رواية الخصال رواية ضعيفة السند، لأنه تشتمل على مجموعة من المجاهيل.
الثاني الخبرين، والثالث النبوي، والرابع الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة وبيت في وسط، يعني أنا ضامن، أنا زعيم، وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة في أول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان، هذا محل الاستشهاد، وإن كان هازلا، ولمن حسن خلقه، ولمن ترك الكذب، هذا الذي يترك الكذب وإن كان هازلا، هذا له بيت في هذه الأماكن الثلاثة في وسط الجنة، له بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان هازلا. هذه الرواية مطلقة تشمل حتى القسم الثاني، هذا الذي يهزل كاذبا، هزل كاذب ليس في مقام القصد إلى مدلوله. ليس له بيت في وسط الجنة، ليس له، بل ناقشوا أنه هذه لا مفهوم لها، أي لا مفهوم لها، بل بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان هازلا. وإذا واحد لم يترك الكذب ليس له بيت في وسط الجنة، لعل له بيت في أدنى الجنة. اللي يستند إلى الحرمة يقول هو هاي الرواية قسمت البيوت، قسمت المنازل أعلى ووسط وأدنى، حينئذ أي في أدنى، في رياض يعني أدنى الجنة، أي ذني ثلاث بيوت. هذا الذي يكذب لا إلى بيت في أعلى الجنة، لا إلى في وسط الجنة، لا إلى في أدنى الجنة، يعني في رياض الجنة، بعد وين يقعد الأخ؟
كوخ الجهنم.
وين يقعد هذا الأخ؟ إذن يدل عدم الدخول إلى الجنان يدل على أنه معاقب. هذا وجه الاستدلال بالرواية، إذن يدل على الحرمة من هذا، بهذا النحو يستدلون بالرواية. الرواية الدليل الخامس: وقال أمير المؤمنين عليه السلام. هاي الرواية مثل السيد الخوئي يعتبرها رواية مجهولة ضعيفة بسبب القاسم ابن عروة. راح أقرأ السند: الكليني عن العبد عن أحمد بن محمد بن خالد، أحمد بن محمد ثقة وإن كان يروي عن الضعفاء، عن أبيه محمد بن خالد البرقي ثقة، عن القاسم بن عروة. سيد الخوئي مثلا يبني على كونه مجهول، لكن في الحقيقة يروي به عدة مرجحات للوثاقة، منها رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه. ها أي باعتبار سيد الخوئي يبني على عدم كفاية رواية هؤلاء الأعلام عنه، وبالتالي طبعا مو بس هؤلاء، فضل بن شاذان يروي عنه، فضال يروي عنه، ابن فضال يعني يروي عنه، سيد الخوئي إذن كلهم يهتم بهم، وبالتالي يبني على جهالته. عن عبد الحميد الطائي ثقة، عن الأصبغ بن نباتة من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكره النجاشي. الرواية كالتالي، بلي تامة معتبرة على بعض الآراء: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. تريد تشوف طعم الإيمان؟ اترك الكذب حتى في الهز، اترك على الناقش. قالوا هاي الرواية لا تدل، هم بالدلال هم عندهم البعض يناقش يقول لا تدل، لأنه إذا واحد ما يجد طعم الإيمان يعني ما يجد الحلاوة مالته في فمه. المهم المصنف له يقول لا يجد طعم الإيمان، شنو معنى؟ يعني مو مؤمن اللي ما يترك الكذب يفقد طعم الإيمان، يعني يفقد الإيمان، هذا المقصود. وبالتالي من يفقد فقدة الإيمان فمعناه حرمة، لازمه الحرمة. يبقى أين الانصراف المدعى من قبل المصنف؟ الآن قاعد يستدل بكل هاي الروايات، وسابقا مو قال أكو انصراف؟ إذن أين الانصراف الذي يدعيه المصنف؟ شو مو جاب؟ هذه كلها متوقفة على عدم الانصراف. لعل تعبير المصنف لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهزل، لعله فيه إشارة ولو بعيدة إلى الانصراف أيضا، أن الانصراف مو صحيح، لأن أكثر الهزل هو من هذا القبيل. عدنا لما الإمام عليه السلام يقول يا ضعيف الكذب حتى في الهزل، خب تعال إلى الكذب الهازل، الكذب في المزاح له قسمة: كذب في مقام الهزل وهزل كاذب. ياهو الأكثر من عدهن، الأكثر من عدهن، الأكثر من الأفراد، الغالب من الأفراد والقسم الثاني الهزل الكاذب. أما هذا واحد يؤلف له قصة أصلاً مثل هاي كذبة نيسان ورفت ساعة ساعتين يا الله يقل لصاحبه مثل هكذا مورد، هذا أقل، هذا قليل. ما معقول الإمام يترك الغالب ويتحدث عن القليل إلا إذا جاء بمقيد في كلامه يشير إلى هذا الأقل. ما دام الغالب هو القسم الثاني فإذا الإمام يتحدث عنه بناء على الرؤية العرفية. وبالتالي المصنف رحمه الله يطرح المهم دليله وجهين.
أكو مقيد
وهو
كان أمير المؤمنين ورسول الله يأكلون التمر والنور.
لا أي بلي صحيح، لكن هذا بناء على عدم التورية مثلا، بناء على عدم التورية، وأن هذا طبعا للقائل، طبعا يمكن لقائل أن هيك يجاوب، وإلا البعض هيك يخوض بالنتيجة يجاوب، وإلا من يقول بالجواز بل يستند إلى مثل هذه، هذه الرواية تدل أيضا على الجواز. لا أظن بها إشكال سندي، هذه الرواية متامة سندا. يبقى أنه المصنف شنو رأيه؟ أكو احتمالين في المطلب. الاحتمال الأول أنه ذكر وجهين وترك لك أنت الباحث أن تختار على واحد. الاحتمال الثاني أنه يختار الوجه الثاني في الحقيقة. ليش؟ لأنه الوجه الأول عبارة عن قول صرح به بعض، ذكر المصنف وجهين له، ذكر المصنف وجهين له. أما الاحتمال الثاني فهو أبرزه، دينك الوجهان وجهاني لما ذكر من قبل البعض. وأما المصنف فالاحتمال الموجه عنده ويحتمل غير بعيد حرمته، هذا احتمال في أن المصنف يختار الاحتمال الثاني. العنوان الثالث المبالغة، المبالغة في الادعاء ما حكمها؟ المصنف يقول المبالغة في الادعاء ليست من الكذب وإن بلغت ما بلغت، لأن المبالغة من في الادعاء معناه أن المتكلم يتحدث عن واقع. ترى المتكلم عندما يبالغ يتحدث عن إنسان جميل مثلا، لكن حسنه حسن متواضع، هو يقول جميل كأنه فلقة قمر، ومو قبيح لكنه جميل، لكن جماله مو فلقة قمر، هيقول جميل يصل جماله إلى فلقة القمر هكذا. عالم وهو علامة الداء، هو عالم متواضع، هذا ادعاء، هذا مبالغة في الادعاء. المصنف قال مو كذب لأن له واقع، فإذا كان مو كذب إذن محرم. نعم لو كان قبيح الطرف الثاني قبيح وهذا هيك يقول فلقة قمر فهو حرام من باب كونه كذب، إلا إذا بني أن هذا المتكلم يتكلم عن ذائقته، عن رؤيته، هو يعتقد بأنه مو مجنون. ليلى قال له لا تشفت بيها، مو هالقد هي حسناء، قال لهم لازم تباعون بعين مجنون ليلى حتى تعرفون جمال ليلى، مو بعيونكم، هذه تباعون بعين. فيختلف من واحد إلى إذا يقول هو قبيح ويقول هذا فلقة قمر، إذا كان يتحدث عن نفسه هو زين، إحنا نقول بل هذا لم يقدر، هاي مبالغة في الادعاء وليست محرمة. قال ثم إنه، هاي المبالغة، ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب، لها واقع صحيح، لكن هناك زيادة في حجم إظهار هذا الواقع، هاي الفاكهة حلاوتها أعلى من العسل، اتصلت بك يا أخي 100 مرة اليوم، أنا خابرتك 2-3 مرات، وربما تدخل فيه المبالغة، قد تدخل في الكذب، لكن إذا كانت في غير محلها شلون؟ يعني لم يكن واقع في الخارج أصلا، كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر هذا حرام، راح يصير كذب فهو حرام، إلا إذا استدراك على الاستدراك الأخير، فإذا كانت على خلاف الواقع في غير محلها حرام لأنها كذب، لكن إلا إذا بني على كونه كذلك، كونه جميل وحسن في نظر المادح، إذا بني على ذلك حينئذ بدي هذا مو كذب، هاي مبالغة في الادعاء تحكي عن واقع.
هذا استثناء الأول مال شبه وجهه بالقمر.
أي.
وقبيح.
أي.
هذا باب كذب.
أي راح يصير كذب.
باب تجريح الموقع.
لا 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 أبدا لا 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 قاعد يش صدق هو. إيش قاعد يبالغ هو قبيح. يقول له مش حالات هو لو تشوفونه هذا. ابني إيش حالات؟ هو قبيح إنه. شلون تقول إيش حالات؟ فإذا هذا شلون هذا كذب؟
وإذا كان مقابل.
وإذا كان لا هو بنظرية هو الجمال بنظرية إيه هذا ما بيش، وأما إذا قاعد يقدح بهذا النحو قاعد هذا في إلا إذا بنى إذا بني على كونه كذلك يعني الجميل في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومة، شيء واحد ناس تحبه وناس تكرهه في المأكولات مختلف. التورية ما هو حكمها؟ المصنف رحمة الله عليه أولا يفسر التورية ثم بعد ذلك يتحدث عن حكمها. التورية شنو معناها؟ التورية تعني أن المتكلم يتحدث، أن المتكلم يخبر عن مراد، يخبر عن معنى، هذا المعنى مطابق للواقع، ولكنه يخبر بنحو يلقيه بنحو السامع يفهم منه معنى، يعني هناك ظاهر للكلام يفهمه السامع، هذا الظاهر مخالف للواقع. فإذا ظاهر الكلام مخالف للواقع ولكن مراد المتكلم مطابق للواقع، هذه التورية. أنت تجي تسألني عن فلان، فلان ما يقبل يطلع يشوفه، يعني أنت تطلب فلوس، أقول لك أشر على وراء الباب، أقول لك فلان والله ما موجود هنا، وقصدي وين؟ وراء الباب، وفعلا ما موجود وراء الباب. هذه هي التورية شنو حكمها؟ قال المصنف هاي مو كذب وبالتالي فمو حرام. المصنف يقول يا إخوان مو بس أنا أقول هذا المعنى، وإنما سائر الفقهاء يقولون بذلك. وين؟ قال راح يجينا في باب المسوغات، في باب المسوغات هناك سيذكر الفقهاء أنه في باب الضرورة يجوز الكذب، لكن بشرط إن لم يتمكن من التورية، فإذا تمكن من التورية وجب عليه أن يوري لكي لا يقع في الكذب. تلاحظون كيف؟ فمعنى ذلك أن التورية ليست من الكذب، بل الكركي رحمه الله في جامع المقاصد صرح بأن التورية ليست من الكذب، وبالتالي لا يكون. ليش مو من الكذب؟ هذا وجه اللي ذكرنا، هذا مطابق للواقع، خلاص كلام مطابق للواقع، لأن مرادي أنا عندي مراد، استعملت اللفظ في هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا المعنى هو المستعمل فيه، هو المراد لي وهو مطابق. أنا شو يهمني أنت شنو فهمت؟ العرف شنو يفهمون؟ المهم هذا مطابق، مرادي مطابق للواقع، شنو يهمني؟ شو لي أنا مسؤول ضامن لما تتلقاه مني أنت، لما تفهمه مني أنت؟ أنا المهم أنا مرادي مطابق للواقع، وهذا بحد ذاته صدق وليس من الكذب. قال وأما التورية، شنو معنى التورية؟ راح يفسرها رحمه الله بتفسير طويل، وهو أن يريد بلفظ ماذا يريد؟ معنى مطابقا للواقع، وقصد من إلقائه من إلقاء ذلك اللفظ أن يفهم المخاطب منه من ذلك اللفظ خلاف ذلك المعنى المقصود، يعني يفهم المخاطب معنى آخر مغاير للمعنى المقصود للمتكلم مما هو ظاهر فيه. هذا وصف للمعنى الذي فهمه المخاطب، يعني هذا وصف لقوله خلاف ذلك، ذلك المعنى الذي فهمه المخاطب هو معنى يكون اللفظ ظاهرا فيه عند كل مخاطب يسمعه، أو عند خصوص هذا المخاطب مثلا. وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه من هذا اللفظ خلاف ذلك، فمعنى آخر، ذاك المعنى الآخر وصفه مما هو ظاهر فيه، ذاك المعنى هو المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه عند مطلق المخاطب. كل مخاطب، كل سامع إذا سمع هذا اللفظ يفهم هذا المعنى، أو المخاطب الخاص، بعض المخاطب لوجود اعتبارات خاصة، لوجود عرف خاص.
ألفاظ خاصة
مطلقا أبدا،
لا بحيث أنه اللفظ قابل أن يفهم منه.
ده هذا المثال اللي جبته لكم، هذا المثال اللي جبته لكم.
ألفاظ ما تقبل أنه
خلاص هذا ما يصير تورية، ما دام ما تقبل هذا ما يصير تورية. كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد، فالواحد بحجيت عليه أنت، بعدين يجي عاتبك قال لك أنت ليش قلت كذا في حقي؟ إيش قلت له؟ علم الله ما قلته، هاي ما في لغات العرب، مرة موصولة مرة نافية. اللي تفيدك أنت المتكلم الموصولة، وأنت قاصد الآن الموصولة بكلامك، هو فهم النافية، وأردت بكلمة ما الموصولة، أردت ما الموصولة، علم الله الذي قلته، ما نفيت، ولكن المخاطب وفهم المخاطب النافية ما النافية. هذا مثال. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له ما هو ها هنا، وأشار إلى موضع فارغ في البيت. هذا مثال ثاني. مثال ثالث. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، وتعني بذلك أنت أكلت لكن إيش وقت ما أكلت، من شت نايم، تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة إلى غير ذلك. هذا معنى التورية. هذه التورية شنو حكمها؟ وأما التورية فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، لا ينبغي الإشكال، هذا ليست كذب، ليست كذب، مو كذب فجائزة. ولذا ولأنها مو كذب صرح الأصحاب، شاهد على أنها ليست كذب، صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة في المسوغ الأول وهو الضرورة والاضطرار. ماذا صرح؟ صرحوا بأنه يوري بما يخرجه عن الكذب، إذن التورية ليست كذب، بل ترقي الكركي، لا يوري يؤدي خطأ، ما له معنى، يعني يجوز نفسرها نتيجة للتورية. نسخة يوري أصح، هي نسخته، نسخة اليوري أو أكثر وضوحا، بل جامع المقاصد صرح بذلك، مو نستفيدها باللازم من عبارتهم، لا صرح، بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة، هاي الوديعة التي طالبها ظالمون. نظام عندك شيء واحد شلب بزيادك قال لك اعطيني هذه الوديعة اللي مخليها يمك فلان، انت شو تسوي؟ تقول له والله والله ما اعطاني اياها، ما اودعني اياها، هذه شنو؟ هذه كيف؟ شوف ايش قال العلامه رحمه الله، شوف مطلب العلامه، يجوز بانه يجوز يعني الودعي الامين الحلف كاذبا، بعد ايش قال؟ وتجب التوريه على العارف بها. هذا القيد باعتبار ما سياتي من ان التوريه ليست ميسوره لكل احد، المهم تجب التورية على من يعرف. هذا مطلب ذكره العلامة. إجا المحقق الكركي في جامع المقاصد أشكل على العلامة، قال له بأن هذا الاعتراض، هذا بيان الاعتراض، بل اعترض جامع المقاصد بأن العبارة، عبارة العلامة لا تخلو عن مناقشة، فيها مناقشة، ليش يا شيخنا الكركي؟ قال حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، يفهم منها أن الكذب والتورية اجتمعا، ومعلوم أنه لا كذب معها مع التورية، انتهى. ووجه ذلك، ليش كون التورية ليس معها كذب؟ ما هو الوجه في ذلك؟ هذا توجيهه، هذا وجه ذلك، إما توجيه لقول الكركي معلوم أنه لا كذب معها، طبعا تشوف العبارة ومعلومون يعني بينما، أو قل مع أنه، أو قل والحال، والحال أنه معلوم أنه لا كذب مع التورية، هذا وجه ذلك، لو توجيه لقول العلامة معلوم، هذا واحد، لو لا توجيه لقول المصنف أنه مما لا إشكال فيه، لا ينبغي الإشكال في عدم كونها التورية من الكذب، والمعنى واحد. ووجه ذلك أن الخبر يعني في باب التورية باعتبار معناه، ما هو معناه؟ هاي مهمها بقى ان شاء الله في الدرس القادم يجينا كلام فيها. وهو المستعمل فيه الخبر باعتبار معناه، وهو معناه هو المعنى المستعمل فيه كلامه كلام الموري، معنى الخبر هو المعنى المراد في قلب الموري المستعمل من قبل الموري. إن الخبر هذا اسم أن خبره ليس مخالفا للواقع، ما بمخالفة للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه من كلام المتكلم الموري أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ. هو المتكلم ليس قيما ومسؤولا عن فهم المخاطب شليان بفهمك أنت. كل من يقصد معنى في قلب، هذا المقصود في القلب مخالف أو مطابق للواقع حتى يقال أنه كذب أو صدق، وأنا مرادي مطابق للواقع فإذا أنا صادق. الآن فسرنا التورية وذكرنا حكمها عند المصنف رحمه الله. المحقق القومي في قوانين الأصول عند كلام آخر يفضي إلى حرمة التورية لأنها كذب دائما. إن شاء الله يجي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.